أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا في الدرس السابق من الحديث عن الاستغاثة، الآن نشرع بعونه تعالى في الحديث عن الندبة، الاسم المندوب. الاسم المندوب هو أحد شيئين، إما متفجأ عليه، تتفجأ على شيء فتندبه، أو تتوجع أو متوجع منه، تتوجع من شيء فتندبه. إما تقول وسيداه، وإما تقول ورأساه. فوسيداه هذا متفجع عليه، وتقول ورأساه هذا متوجع منه. إذن المندوب أحد اثنين، إما متفجع عليه أو متوجع من الندبة. ما للمنادى، ما للمنادى جعل لمندوب، وما نكر لم يندب، ولا ما أبهم. يقول الأحكام التي جعلناها للمنادى تستطيع أن تؤديها وتجعلها للمندوب، فتعطيها المندوب. ما للمنادى اجعل لمندوب، ولكن ليس كل منادى يمكن أن يكون مندوب، لأنه من جملة المنادى النكرة، يا رجل، النكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة، يا رجلا خذ بيدي. هل من جملة الأحكام التي كانت للمنادى أنه النكرة تنادى، فهل المندوب يكون نكرتان؟ الجواب في هذا الحكم يتخلف المندوب عن المنادى، فلا يكون المندوب نكرة ولا مبهما، لا بد أن يكون اسم معرفة واضح وجلي. يقول وما نكر لم يندب، يعني الاسم النكرة لا يكون مندوبان، ولا ما أبهما، يعني نكرة لا يكون مندوبان، ولا ما أبهما، يعني ولا الاسم الذي ماذا يكون معناه مبهما، والمبهم يعني غير الواضح، كاسم الإشارة أو نعم الاسم الموصول. طبعا إذا لم الاسم الإشارة والاسم الموصول، إذا كان اسم الإشارة مجردا من الإشارة، عندما أقول هذا ولا أشير يكون اسما مبهم، أو أقول أو آتي باسم موصول ولكن هذه الصلة غير معلومة عند السامع، واضح؟ لأنه يشترط في الاسم الموصول أن تكون الصلة معلومة معهودة عند السامع. مثلا جاء الذي رأيته، جاء الذي رأيته أمس، تعرفه؟ جاء الذي رأيته أمس، ها؟ جاء الذي أعرفه، عفوا، جاء الذي رأيته أمس، يكون هذا الكلام بالنسبة إليك أيها السامع مبهم. قد يكون قولي جاء رجل أفضل لك من قولي جاء الذي رأيته أمس، أليس كذلك؟ مع أنه معرفة، الذي رأيته أمس معرفة، ولكن بما أن الصلة غير معهودة عند السامع عند المخاطب، إذن أصبح الاسم مبهم غامض غير واضح، قد يكون النكرة أوضح منه. نعم. يقول ما للمنادى اجعل لمندوب، وما نكر لم يندب، ولا ما أبهما. ويندب الموصول، الاسم الموصول يندب، ولكن بشرط إذا كانت صلته مشهورة، إذا كانت الصلة مشهورة أي معلومة عند السامع وعند المخاطب. ويندب الموصول بالذي اشتهر، بالذي ماذا اشتهر عند الناس. مثلا معلوم بأن الذي حفر بئر زمزم هو فلان بن فلان، فعندما توفى فلان بن فلان الذي حفر بئر زمزم، نقول ونحن نندبه ومن حفر بئر زمزم، ها؟ ومن بمعنى الذي. فإذا يمكن أن يندب الاسم الموصول إذا كانت الصلة مشهورة، يعني إذا كانت الصلة كأنها علام عليه، حسر بئر زمزم كأنه علم على فلان ابن فلان. ويندب الموصول بالذي اشتهر عند الصلة المشهورة كبئر زمزم يلي، يعني كبئر زمزم يعني كلمة بئر زمزم تأتي بعد ومن حفر، أي ومن حفر بئر زمزم. المندوب هو المتفجع عليه نحو زيداه، والمتوجع منه نحو ظهراه. ولا فإذا وزيداه متفجع عليه وظهراه متوجع منه، ولا يندب النكرة ولا يندب إلا المعرفة، فلا تندب النكرة فلا يقال ورجلاه وولداه. وولداه وتقصد ماذا؟ ولد نكرة، مو ولداه يعني تقصد ولداك، لا ولداك صحيح. ولا المبهم، ولا يندب المبهم كاسم الإشارة نحو هذا وهذا. طبعا إذا كانت الإشارة مشخصة لا عيب، لا ضرر في ذلك. إذا كانت الإشارة موجودة وهذا بحيث أن الواقفين كلهم يعرفون المقصود، صحيح؟ أما إذا كان بلا إشارة أو كان وهذا يحتمل أكثر من شاق. ولكن بما أنه في الغالب الإشارة قد لا تكون مشخصة إطلاقا، بعضهم لا يجوز الندب باسم الإشارة ولا الموصول إلا إذا كان إلا إن كان خاليا من أل، كان الاسم الموصول خاليا من أل، يعني لا تكون أل الموصول مندوبة أصلا واشتهر بالصلة. فإذا الاسم الموصول يكون غير أل الموصولة هذا أولا، والشيء الثاني أن تكون الصلة مشهورة عند الثاني كقول العرب ومن حفر بئر زمزم. نعم. ومنتهى المندوب صله بالألف متلوها إن كان مثلها حذف، كذاك تنوين الذي به كمال من صلة أو غيرها ملت الأمل. نعم، يقول ومنتهى المندوب يعني نهاية المندوب، نهاية المندوب الحرف الأخير من المندوب من الاسم المندوب صله بالألف، ألحقه بالألف، ائتي بعده بألف. ومنتهى المندوب يعني الحرف الذي ينتهي به الاسم المندوب ألحقه بالألف، ائتي بعده بألف. قل وزيداء بعد الدال، الدال هو منتهى المندوب، ائتي بعده بالألف. يقول مثلوها إن كان مثلها حذف، ولكن ماذا نفعل إذا جاءنا اسم مندوب ينتهي بألف؟ اسم مندوب أصله أنه ينتهي بألف. يقول إذا كان الاسم المندوب ينتهي بألف وأنت مأمور بأن تجعل في آخر الاسم المندوب ألف، نعم، ماذا تفعل؟ يقول أحذف الحرف الأخير. متلوها، متلوها يعني ماذا؟ يعني متلو ألف الندبة، نسمي هاي الألف الجديدة نسميها ألف الندبة. متلو ألف الندبة، متلوها يعني الذي سبقها، الذي تلته يعني سبقها، الذي جاء قبلها. الحرف الأخير بعبارة أوضح، الحرف الأخير من الاسم المندوب إذا كان ألف احذفه. متلوها يعني ما تلته ألف النذبة، ما جاءت بعده ألف النذبة إن كان مثلها، إن كان ألفا مثل ألف النذبة حذف المتلو. كذاك تنوين الذي به كمال من صلة أو غيرها نلت الأمال، يعني كذاك يحذف ماذا؟ يحذف التنوين إذا كان في آخر صلة أو في غير الصلة. كذاك تنوين الذي به كمل من صلة، كذاك التنوين الذي اكتمل به الاسم المندوب أو في سواء كان في صلة أو في غير الصلة. يحذف هذا السبيل. نلت الأمل، نلت أملك واتبعت ماذا؟ واتبعت لغتك وقومك. يلحق آخر المنادى المندوب ألف، نسميها اليوم ألف النبذة، نحو وازيدا وازيدا وازيدا، لا تبعد، ولكن إذا أردت الساك تأتي بالها تقول وازيدا، لكن إذا أردت الدرج والواصل تحذف الها. الها يؤتى بها في حال السك، ها السك وازيدا، ويحذف ما قبلها إن كان ألفا، ما قبلها يعني الحرف الأخير، لقولك وموسى، وموسى حذف ألف المقصور لأن أقول موسى، حذف الألف المقصور لأن ألف بعد ألف لا يجتمعان. لماذا لا يجتمعان؟ لأنهما ساكنان، وساكنان إن ساكنان التقى يحذف ما سبق إذا كان في كلمة واحدة وكان الحرف الأول حرف ألف، يحذف الألف الأول. وأتي بالألف ألف الندبة للدلالة على الندبة، أو كان تنوينا، أو كان ما قبل الألف ألف الندبة تنوينا في آخر صلتين أو غير الصلة، نحو أخذ مثال ومن حفر بئر زمزم، لاحظوا بئر زمزم، ومن حفر بئر زمزم تنوين بآخر الصلة، آخر صلة اسم الموصول، لأن من اسم موصول، حفر بئر زمزم كلها صلة الموصول تنتهي بتنوين، ومن حفر بئر زمزم تنوين، ونحن نريد أن نأتي بعد الميم بماذا؟ بألف، يقول الألف لا يجتمع مع التنوين لأنهما ساكنان، أليس كذلك؟ التنوين أليس هو نون ساكنة والألف ساكن، تحذف التنوين. فنقول ومن حفر بئر زمزم أو غيرها، أي غير الصلة، وغلام زيد، وغلام زيد، فإذا زيد منون، نهاية الزيد وهو الدال منون، ونحن نريد أن نأتي بألف الندبة، يقول تحذف التنوين لأنه التقى ساكنان، فتقول وغلام زيدا. والشكل حتما أو له مجانسة إن يكن الفات بوهم لابسا، والشكل أيضا نعم أو له مجانسة إن كان إن يكن الفات بوهم لابسا. يقول الشاكل إذا جاءنا الحرف الأخير ليس ألف ولا تنوين، إذا كان ألف يحذف الألف، إذا كان تنوين يحذف التنوين، ولكن إذا جاءنا مثلا ضمير غائب وغلامه يعني وغلام زيد، فوضعت مكان زيد الهاء، بماذا تفعل؟ إذا جئت بعد الهاء بألف فهو غلامها، فبدل أن كان المندوب غلام مذكر غلام زيد فهو غلامها غلام هند مؤنث، وهي مشكلة، ها؟ تأتي إليك هند وتأخذ بماذا؟ بتلابيب ثيابك، لأن غلامها لم يمتبع، فماذا نفعل؟ يقول والشاكل حتما أو له مجانسة، يعني إذا جاءنا الاسم المندوب ينتهي بحرف بحيث إذا جئنا بعد هذا الحرف بألف يحصل اشتباه، يحصل اشتباه في المعنى، يقول أعطه مجانس، أعطي هذا الحرف الأخير حرفا مجانسا غير الألف، فمثلا ها وغلامه والندبة قائمة على المد، الندبة دائما الذي يندب يقوم على المد، يريد مد الكلمة، فأنت مد الها لكن بما يجانس الها، وهو ماذا؟ وهو أن تأتي بعد الهاء بواو وها. محل الألف أتي بواو. قل وغلامه. وغلامه. فهذا يقال له مجانب. يعني جئت بعد الهاء بعد الحرف الأخير من المندوب بحرف مجانس له، لأنك لا تستطيع أن تأتي بالألف، لأنك لو جئت بالألف بعد الهاء لا حصل الالتباس. بدل أن تقول وغلامه وتقصد غلام زيد تقول وغلامها، يصير غلام هين، وهالنوع يصير مشكلة. لاحظوا البيت يقول والشكل حتما أو له مجانسة. الشاكل الحرف الذي ينتهي به الاسم المندوب او له حرفا مجانسا مشابها له، ان يكون الفتح بوهم لابسه. ان يكون الفتح يعني ان يكون ماذا؟ ان يكون فتحه فتح الحرف الاخير، لانك كيف يكون الفتح؟ لانك اذا جئت بعد الحرف الاخير بالف ألا يستوجب المجيء بالألف أن تفتح الحرف الأخير؟ صحيح؟ يقول إذا فتحت الحرف الأخير تحصل الطامة ويحصل الاشتباه والالتباس. وغلامه، لاحظوا غلامه، الهاء مضمومة، الشك يقصد الحركة، الشك مقصود به الحركة، الحركة التي على الحرف الأخير. التفتوا، والشاكل أي الحركة التي على الحرف الأخير من الاسم المندوب إذا كان فتحها يؤدي إلى الانتباه. ومتى يكون الفتح؟ إذا جئت بعدها بألف، إذا جئت بعد الحرف الأخير بألف لا بد أن تفتح الحرف الأخير. يقول إذا فتحت الحرف الأخير يحصل انتباه، فيجب عليك أن تأتي بما يجانس تلك الحركة التي الذي يجانس الضم. ما هو؟ واو. وغلامه، غلامه يجانس الضمة التي على الهاء، يجانسها واو، لأن الواو في الفض مثل الضمة، فتقول وغلامه. ها واضح؟ وغلامك، 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 ما بها شيء. يعني الشك وهو الكاف هي مفتوحة، فالفتح لا يؤثر، ولكن لو أردت أن تقول وغلامك يعني تريد ماذا؟ تريد أن تندب غلام المخاطبة، غلام هند المخاطبة، فالشكل هو الكسرة. وغلامك الشكل أي الكسرة. الكسرة هنا لو أبدلتها بالفتحة بعدما تأتي بالألف تقول وغلامك، فالتبت تغير من أن المندوب هو غلام هند المخاطبة أصبح وغلامك غلام زيد المخاطبة. فماذا نفعل؟ نأتي بعد الكاف المكسورة بما يجانس الكسر وهو الياء، تقول وغلامك، وغلامك، واضح؟ وهكذا.
والشكل حتما أوله مجانسا إن يكن الفتح بوهم لابسا، أي إذا كان الاسم المندوب ينتهي بشكل أو بحركة، الشكل معنى الحركة، ينتهي بحركة، هذه الحركة إذا جئنا بعدها بألف سوف تتغير إلى فتحة، وإذا تغيرت إلى فتحة يحصل التباس ويختلف الاسم المندوب، فيكون الاسم المندوب بعد مجيء الألف غير الاسم الذي قصده المتكلم. فيقول والشكل حتما أوله مجانسة، يعني الشكل أي الحركة أولها أئتي بعدها بحرف يجانسها، بحرف يجانسها. إذا كان الضمة أئتي بعدها بماذا؟ بالواو مثلا، وغلامه، الهاء عليها ضمة، فإذا جئت بعد الهاء بألف فلا بد أن الضمة تنقلب إلى ماذا؟ إلى فتحة، وإذا انقلبت الضمة إلى فتحة يتغير من كونه مندوب، المندوب هو غلام المذكر، غلام الرجل يصبح غلام المرأة، فيكون وغلامها، صحيح؟ وهذا خطأ خلاف مقصود المتكلم. فلابد أن نأتي بعد الضمة، بعد الهاء المضمومة، نأتي بحرف يجانس الضمة، والحرف الذي يجانس أن يشابه الضمة هو الواو. فنقول وغلامه. يقول والشكل أوله مجانسا حتمان إن يكون الفاتح بوهم لابسا، يعني إذا كان الفاتح يوهم الالتباس والاشتباه ويغير المقصود. إذا كان آخر ما تلحقه ألف الند فتحة، لحقته ألف الند من غير تغيير لها، يعني من غير تغيير للفتحة، الفتحة تبقى، فتقول وغلام أحمداه. لاحظوا أحمد ينتهي بفتحة، جئنا بعد الدال بألف ولم تتغير الفتحة، لأن الألف دائما ما قبله يكون مفتوح. وإن كان غير ذلك، يعني وإن كان آخر ما تلحقه ألف الندب غير الفتحة وجب فتحه، وجب فتح الحرف الأخير الذي يأتي بعده الألف، إلا إذا أوقع إن بمعنى إن، بمعنى إذا، إلا إذا أوقع في لبس، يعني إلا إذا أوقع اختلاف الحركات التي قبل الألف، اختلافها إلى فتحة، تغيير الحركة إلى فتحة، أوقع التباس، لا يجوز أن تأتي بألف، إلا إن أوقع، إلا إذا أوقع الفات فتح الحركة التي قبل الألف في لبس، في اشتباه، في خلاف ما يقصده المتكلم. فمثال ما لا يوقع في لبس قولك في غلام زيد مخفوض عليه كسرة، الدال عليها كسرة، وغلام زيدين أصلها، فأأتي بعد التنوين بماذا؟ بألف، وأغير التنوين إلى فتحة، أقول وغلام زيدا. وفي زيد، زيد مثلا، زيد مرفوع، تقول وزيدا، تتغير، يتغير التنوين إلى فتحة ولا يلتبس ولا يختلف المعنى. ومثال ما يوقع فتحه في لبس وغلامه، وغلامه بدون واوها، وغلامه فالها عليها ضمة، أليس كذلك؟ فإذا أردنا أن نأتي بعدها ألف لابد أن نغير الضمة إلى فتحة، إذا غيرنا الضمة إلى فتحة يكون المندوب هو غلام المرأة، غلام المؤنث، وغلامه وغلامك، لابد لا نستطيع أن نقول وغلامك لأن الكاف مكسورة للمخاطبة، فإذا فتحناها صارت المخاطبة ويتغير المعنى. وأصله وغلامك وغلامك بكسر الكاف، وغلامه بضم الهاء، فيجب قلب ألف الندبة بعد الكسرة تقلبه إلى ماذا؟ إلى حرف يجانس الكسرة وهو الياء، وتقلب ألف الندبة بعد الضمة إلى حرف يجانس الضمة وهو الواو. لأنك لو لم تفعل ذلك، لو لم تأتي بحرف مجانس للكسرة وهو الياء وبحرف مجانس للضمة وهو الواو، وحذفت الضمة والكسرة وفتحت وأتيت بألف الندبة فقلت وغلامك وغلامها، لالتبس المندوب المضاف إلى ضمير المخاطبة، سابقا المندوب وهو غلام مضاف إلى الكاف ضمير المخاطبة، وغلامك التبس بماذا؟ بالمندوب المضاف إلى ضمير المخاطب وغلامك، والتبس المندوب إلى المضاف إلى ضمير الغائب وهو وغلامه ضمير الغائب، التبس بماذا؟ واشتبه بماذا؟ اشتبه بالمندوب المضاف إلى ضمير الغائب وغلامها. وإلى هذا أشار بقوله والشاكل حتما، أي واجبا لزوما، إلى آخر البيت، أي إذا شكل آخر المندوب بفتح أو ضم أو كسر فأوله، أي فأتبعه الحقه مجانسا، أي حرفا مجانسا للضم أو الكسر من واو أو ياء، إن كان الفتح موقعا في لبس وفي اشتباه، نحو وغلامه وغلامه إيه، وإن لم يكن الفتح موقعا في لبس فافتح آخره وأوله يعني وأولي الحرف الأخير ألف الندبة نحو زيدا ووا غلام زيدا وواقفا زدها أسكت إن ترد وإن تشأ فالمد والها لا تزيد. يقول إذا جئت وأردت أن تقف على المندوب لأنه تارة المتكلم يقف على المندوب فيقول وغلاما ويسكت. يقول إذا أردت أن تقف على المندوب يعني لا تأتي بعد المندوب بشيئين فعليك أن تأتي بعده بهاء السكت فتقول وحسيناه وغلاماه بالهاء. أما إذا أردت أن توصل الكلام توصل المندوب بكلمة من بعده فلا تأتي بالهاء. وواقفا زدها أسكت إن تريد يعني إذا أردت فإذا زيادتها السكت ليس واجبا يعني تستطيع أن تأتي بها السكت وتستطيع أن لا تأتي هذا شيء جائز حكم جائز وليس حكما واجبا. إن تريد وإن تشأ فالمد فقط فقل وزيدا مد الألف وزيدا وحسينا ويدا فقط بمد الألف. وإن تشأ فالمد أي اقتصر على المد والها لا تزيد يعني لا تأتي بالها. إذن ها أستاذ المجيء بها حكم جائز أي إذا وقف على المندوب لحقه بعد الألف هاء السات نحو وزيداه وزيداه أو وقف على الألف بدون هاء السات نحو زيدا ولا تثبت الهاء في الوصل أو ولا تثبت الهاء في الوصل إلا ضرورة إلا للشاعر كقول الشاعر ألا يا عمرو عمراه وعمرو ابن زبيراه. الشاهد اين؟ الشاهد عمراه فهذا هذه الكلمة ليست موقوف عليها وإنما يريد أن يواصل فجاء بهاء السكت في غير حالة الواء للضرورة الشعرية لأن الوازن ألزم الشاعر بذلك. وقد يقال أنه قصد الواق لكن بنية الواق يمكن يقصد الواق ويقف ثم يبدو له أنه يواصل ولكن في الشعر هذا قد لا يأتي. وقائل وعبدي وعبدا من سند اليا ذا سكون أبدا. نعم يقول إذا أردنا أن نندب المضاف إلى ياء المتكلم على لغة من سكن الياء عبدي غلامي فنريد أن نندب غلام المضاف إلى ياء المتكلم ماذا نفعل؟ يقول تستطيع أن تقول وعبديا تأتي بعد الياء الساكنة بألف وغلاميا وتستطيع أن تأتي بماذا؟ بألف بعد الحرف الأخير وتحذف الياء تقول وغلاما وقائل وعبديا وعبدا من في الندى اليا ذا سكون أبدا يعني الذي أظهر أبدا أي أظهر الذي أظهر سكون الياء عندما يضيف نعم المنادى إلى الياء فيقول غلامي يا غلامي يسكن الياء هذا الذي يسكن الياء يستطيع أن يندب المضاف إلى ياء المتكلم بطريقتين طريقة أن يأتي بألف بعد الياء الساكنة وتتحول إلى مفتوحة وغلام ياء ويستطيع أن يأتي أن يحذف الياء الساكنة ويأتي بألف يقول وغلاما أي إذا ندب المضاف إلى ياء المتكلم على لغة من سكن الياء قيل فيه وعبديا بفتح الياء وإلحاق ألف الندبة أو يقال يا عبدا بحذف الياء وإلحاق ألف الندبة. وإذا ندب على نعم وقائل وعبدي وعبدا من سند من سند اليا ذا سكون أبدى، أي الذي أبدى السكون على الياء في حالة النداء، نداء المضاف إلى ياء المتكلم، يستطيع أن يقول في ندبة هذا المضاف إلى ياء المتكلم وعبدي ويقول وعبدا، أي إذا ندب المضاف إلى ياء المتكلم على لغة من سكن الياء قيل فيه وعبدي بفتح الياء وإلحاق ألف الندبة بعد الياء، يعني يغير من سكون الياء إلى فتح الياء، أو يقول يا عبدا بحذف الياء وإلحاق ألف الندبة. وإذا ندب على لغة من يحذف الياء أو يستغني بالكسرة، وهذه اللغة المشهورة يحذف الياء أو يستغني بالكسرة أو يقلب الياء ألفان والكسرة فتحة ويحذف الألف ويستغني بالفتحة أو يقلبها ألفان ويبقيها، قيل وعبدا ليس إلا يعني فقط. إذن اللغات التي جاءت في المضاف إلى ياء المتكلم إذا كان منادى كلها إذا أرادت أن تندب هذا المضاف تحذف الياء وتأتي بعد الحرف الأخير بألف، إلا اللغة التي تسكن الياء فيجوز لها أن تندب هذا المضاف إلى ياء المتكلم على نحوين، على حذف الياء وإلحاق ألف الندبة وإبقاء الياء وإلحاق ألف الندبة بعد الياء، لكن تكون الياء مفتوحة. وإذا نجب على لغة من يفتح الياء يقال وعبديا، ليس إلا على لغة من يفتح الياء يأتي بماذا؟ ب وعبديا فقط، ولا يجوز له أن يقول وعبدا. فالحاصل أنه إنما يجوز الوجهان، أعني وعبديا وعبدا على لغة من سكن الياء فقط كما ذكر المصنف. بهذا نكون قد انتهينا من الندبة، الآن نشرع بعونه تعالى في الترخيم، فنقول ترخيم نحذف آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادة. الترخيم طبعا هذا من الأحكام الجائزة وليس من الأحكام الواجب أيضا، وهذا الترخيم مع أنه حكم جائز لا بد أن يشترط في الاسم المرخم بعض الشروط، إذا وجدت هذه الشروط في الاسم المرخم او في الاسم المنادى يمكن ان يرخم هذا الاسم، واذا لم توجد هذه الشروط لا يرخم. والاسم المرخم دائما يكون اسم منادى، ويقال ان العلة في الترخيم ان العرب كما تعودوا على ان يجعلوا كلامهم ولفظهم مخصصا فيحذف الحرف الأخير من الاسم المنادى أو يحذف الحرفان الأخيران من الاسم المنادى إذا كان أكثر من أربعة حروف لأجل التخفيف. ترخيما احذف آخر المنادى، احذف آخر المنادى ترخيمان، يعني لأجل الترخيم. ترخيما نستطيع أن نجعله ماذا؟ مفعول مطلق، والمفعول المطلق هنا عمل فيه عامل من معناه لا من لفظه، كما تقول قعدت جلوسا، فجلوسا مفعول مطلق، غاية الأمر أننا أعملنا في الجلوس فعلا من معنى وهو قعد، وهذا جائز. وقد يقال أنه ترخيمان يمكن أن يجعل مفعول لأجله، احذف آخر المنادى لأجل الترخيم على كل حال. لكن إذا جعلنا ترخيما مفعول مطلق، إذا جعلناه مفعول مطلق كيف يكون احذف آخر المنادى؟ كيف يكون ماذا؟ كيف يكون عامل من معناه؟ نقول لأن الترخيم معناه الحذف، احذف معناه ماذا؟ معناه رخم، احذف آخر المنادى يساوي الترخيم، مثل قعدة بمعنى ماذا؟ جلس. كيا سعى، فحذفت الدال في من دعا وفي من نادى سعادة، واضح؟ تحذف ماذا؟ تحذف الدال. هنا الترقيم في اللغة معناه ترقيق الصوت، لاحظوا عندما أقول هذا صوت رخيم أي صوت رقيق، كما يقال أن صوت عبد الباسط عبد الصمد صوت رخيم أي صوت رقيق، مو أن الصوت الرخيم هو الصوت الغليظ، لا، صوت رخيم أي صوت رقيق، ترقيق الصوت. ومنه قوله لها بشر مثل الحرير، ومنه يعني ومن مجيء كلمة رخيم بمعنى رقيق الصوت، ترقيق الصوت. هذا ليس في شاهد نحوي وإنما شاهد لغوي. ومنه أي ومن مجيء الترخيم بمعنى ترقيق الصوت قول الشاعر لها بشر مثل الحرير ومنطق رخيم الحواشي، لا هراء ولا نزر. رخيم هنا بمعنى رقيق. نعم، رقيق عاد أي رقيق الحواشي، هذا تعريف الترخيم في اللغة. أما في الاصطلاح أي اصطلاح النحاة ما تصالح عليه النحاة، وهو حادث أواخر الكلم في النداء، حالة النداء، نحو يا سعى والآصل يا سعاد. وجوزنه مطلقا في كل ما أنث بالهاء والذي قد رخما. وجوزنه أي جوز الترخيم مطلقا في ماذا؟ في كل اسم منادى أنث بالهاء، أنث بالهاء يعني لحقته علامة تأنيث وهي هاء التأنيث، مثل فاطمة، مثل طلحة، مثل توبة بمعنى جماعة. لا يشترط أن يكون اسم علم، وإنما ولا يشترط أن يكون على أربعة حروف، لا، وإنما المدار في صحة ترخيم، صحة ترخيم هذا الاسم المنادى هو كونه مؤنثا بماذا؟ بهاء التأنيث، سواء كان علم أو اسم جنس، سواء كان مكون من أربعة حروف أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك. ولهذا قال مطلقا، وجوزنه مطلقا في كل ما أنث بالها. ثم يقول والذي قد رخما بحذفها وفره بعد. والذي قد رخما بحذفها، الاسم قبل أن نأتي إلى والذي قد رخما لأنه حكم آخر، نطبق الحكم الأول، وجوزنه مطلقا في كل ما أنث بالها. هذا يقول لا يخلو المنادى من أن يكون مؤنث بالها أو لا يكون، فإن كان مؤنثا بالها جاز ترخيمه مطلقا. ما معنى مطلقا؟ أي سواء كان علما كفاطمة أو غير علم كجارية، زائدا على ثلاثة أحرف كما مثل بفاطمة وجارية، أو غير زائد على ثلاثة أحرف كشاذ أو ثوبة. فتقول يا فاطمة بحذف هاء التأنيث، ويا جاري ويا جارية ويا جاري ويا شاء ويا ثوب. ومنه قولهم يا شائد جني أي يا شات أقيمي بحذف تاء التأنيث للترخيم، ولا يحذف. إلى هنا وصلنا، بحذف تاء التأنيث لماذا؟ لأجل الترخيم. ثم يقول والذي قد رخما بحذفها وفره بعد، أي والاسم الذي وقع عليه الترخيم بحذف هاء التأنيث، يقول وفره يعني لا تحذف شيئا آخر. يا فاطمة، عندما نريد أن نرخم نحذف هاء التأنيث، وإذا حذفنا هاء التأنيث ينبغي علينا أن ماذا؟ أن نحافظ على الاسم المرخم ولا نحذف شيئا غير الهاء. ولهذا أقال وفره بعد، أي بعد أن تحذف هاء التأنيث وفره أي لا تحذف شيئا آخر بعد الها. والذي قد رخم والاسم الذي قد رخم بحذف الها وفره بعده أي اتركه على حروفه التي بقيت بعد حذف الها لا تحذف منها شيئا. نعم ولا يحذف منه في التطبيق ولا يحذف منه بعد ذلك شيء آخر. وإلى هذا أشار بقوله وجوزنه مطلقا إلى قوله بعد. يقول واحضل ترخيم ما من هذه الها قد خلا. يقول امنع الحاضل بمعنى المنع امنع ترخيم الاسم الذي خلي من هذه الها. واحضل والالف ليست الف مثنى وانما الف اطلاق اي وامنع ترخيم ما اي الاسم الذي من ما من هذه الاسم الذي خلي من هذه الها الا بشروط. واضح الا الرباعي الا اذا كان اسما رباعيا الا الرباعي فما فوق الا اذا كان مكونا من اربعة احرف فصاعدا العلم وان يكون علما دون اضافة وان لا يكون ماذا وان لا يكون مضاف اضافة اضافة او لا يكون مركب تركيب اضافة او تركيب اسناد دون اضافة واسناد متم دون اضافة واسناد ان لا يكون مركبا لا تركيب اضافي ولا تركيب اسنادي. واضح فاذا ينبغي ان ماذا ان تتوافر فيه ثلاثة شروط ان يكون رباعيا ان يكون علما ان لا يكون مركبا لا تركيب اضافي ولا تركيب اسنادي. لا يخلو المنادى من ان يكون مؤنثا بالها او لا هذا كله طبقناه الى قوله واشار بقوله واحضل الى القسم الثاني وهو ما ليس مؤنثا بالها فذكر انه لا يرخم الا بثلاثة شروط الاول ان يكون رباعيا فاكثر الثاني ان يكون علما الثالث ان لا يكون مركبا تركيب اضافة ولا اسناد وذلك كعثمان وجعفر عثمان رباعي اكثر من اربعة خماسي جعفر رباعي وعلم وليس بمركبين فتقول يا عثمة ويا جعفر وخرج ما كان على ثلاثة احرف كزيد وعمر وما كان على اربعة احرف ولكنه غير علم كقائم وقاعد وخرج ما ركب تركيب اضافة كعبد الشمس هذا لا يمكن ان يرخم وخرج من الترخيم ما ركب تركيب اسناد نحو شاب قرناها هذا شاب قرناها اسم على شخص لا يمكن ان يرخم هذا لانه مركب تركيب اسناد تركيب اسناد اي اسندنا شاب الى قرناها فلا يرخم شيء من هذه الاسماء التي لم توجد فيها الشروط الثلاثة. واما ما ركب تركيب ماز فيرخم بحذف عجزه بحذف العجز بحذف عجزه وهو مفهوم من كلام المصنف وهو يفهم من كلام المصنف. واضح لماذا من اين فهم هذا قال لانه لم يخرجه قال تركيب ودون اضافة واسناد لم يقل الماد لانه لم يخرجه من الاسم المرخم فتقول في من اسمه معدكار يا معدي ومع الآخر احذف الذي تلا إن زيد لين إن زيد لينا ساكنا مكملا أربعة فصاعدا والخلف في واو وياء بهما فتح خفي. يقول واحذف الحرف الأخير وهذا تقدم في الأبيات السابقة. يقول الآن احذف مع الحرف الأخير مع الحرف الآخر أي الأخير الآخر بخفض الخاء مقابل ماذا الأول. واضح هو الأول والآخر بخفض الخاء ولا تقول الآخر الآخر ليس إذا فتحت الخاء فلا يكون مقابلا للأول الذي يقابل الأول هو الآخر بخفض الخاء الذي لا يقابل الأول هو الآخر، هذا شيء وذاك شيء آخر. نعم. ومع الآخر احذف الذي تلا، احذف ما قبل الآخر، إن زيد يعني إذا كان هذا الذي قبل الآخر زائد، إن زيد حرفا زائدا لينا، لينا أي حرف علة من حروف اللين وهو الألف والواو والياء، ساكنا أي يكون ساكنا مكملا أربعة، يعني ما قبله أربعة فصاعدا، يعني لا يجوز أن يكون ما قبله ثلاثة، مكملا أربعة فصاعدا. والخلف في واو ويا، والخلف في واو ويا بهما فتح كفي. نعم، بالنسبة إلى الواو والياء وقع فيهما الخلاف، وقع فيهما الخلاف كما سيأتي في مذهب الفراء ومذهب غيره من النحويين. بالنسبة إلى فرعون يجوز أن يرخم أو لا يجوز، على كل حال المهم أنه ومع الآخر احذف الذي تلا، إن زيد إن كان زائدا، ما قبل الأخير إن كان زائدا، لينا ساكنا مكملا أربعة فصاعدا. نطبق هذا القدر، أي يجب أن يحذف مع الآخر ما قبله إن كان ما قبل الآخر زائدا لينا، لينا أي حرف لين، حرف لين وهو أن يكون ما قبله آخذا حركته، ساكنا يعني حرف ألا ما قبله آخذا حركته ساكنا، وكذلك رابعا فصاعدا، مكملا أربعة أي يكون مكملا أربعة يعني ثلاثة هو الرابع، صحيح، أي يكون مكملا أربعة يعني ما قبله ثلاثة وهو رابعها أو أكثر، واضح؟ يعني يجوز أن يكون ما قبله ثلاثة يكون هو مكملا للرابع، ولا يجوز أن يكون ما قبله أقل من ثلاثة، أي يجب أن يحذف مع الآخر ما قبله إن كان ما قبل الآخر زائدا لينا أي حرف لين، ساكنا رابعا فصاعدا، مكملا أربعة أي رابعا فصاعدا، وذلك نحو عثمان ومنصور ومسكين، عثمان ما قبل الآخر وهو الألف، منصور واو، مسكين يا، كلها زائدة ساكنة لينة رابعة، فتقول يا عثم ويا منصور ويا مسك، فإن كان غير زائد كمختار أو غير لين كثماطر وهو الطاء، فليس حرف لين، ليس حرف ألة، أو غير ساكن كقنور، الواو ليست ساكنة لأن الحرف الواو مشددة، يعني واوان الواو الأولى ساكنة بينما الواو الثانية ليست ساكنة وإنما مفتوحة كقنور، أو كان هذا الحرف الذي قبل الأخير غير رابع كمجيد، الياء ليست رابعة، لم يجوز حذفه حذف ما قبل الآخر، فتقول يا مختار ويا قن ويا قنوة ويا نجي، هذا غير جائز. وأما فرعون ونحوه وهو ما كان قبل واوه فتحة، ما كان قبل واوه فتحة، إذ أن الواو ليست حرف لين، الواو إذا كانت حرف لين لابد أن يكون قبلها ضمة، يعني قبلها حركة مجانسة لها، فهذا الذي قال والخلف في واو ويا بهما فتح خفي، يعني إذا تقدم عليهما فتح خفي أي ألحق، ألحق أو لحق فتحان، إذا وجد قبلهما فتح، والخلف في واو وياء بهما فتح قفي، يعني قفي يعني أتبع بهما، الفتح قفي يعني هما تبع الفتح، واضح؟ يعني ما قبلهما كان مفتوحا، وقع في الواو والياء اللتين قبلهما مفتوح الخلاف. يقول أما فرعون ونحوه وهو ما كان قبل واوه فتحة أو قبل يائه فتحة كغنيق، نيق لاحظوا نيق، ففيه خلاف، فمذهب الفراء والجرمي أنهما يعاملان معاملة مسكين ومنصور، فتقول عندهما يا فرعى ويا غرن ويا غرن، ومذهب غيرهما من النحاة من النحويين عدم جواز ذلك، فتقول عندهم يا فرعو ويا غرني، يا فرعون ويا غرني، أي تحدث ماذا؟ تحدث الحرف الأخير فقط، واضح؟ تحدث الحرف الأخير فقط، بينما على مذهب الفراء والجرمي ماذا؟ تحدث الحرف الأخير وما قبله. نكتفي بهذا القدر، استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.